فإن الله لا ينسى.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن عدم التمسك بأذرع الاقتصاد الوطني يقود البلاد إلى أخطار كبرى. شامخاني يؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، بينهم قيادات بحركة حماس. إلى التفاصيل. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من إبداء أي تنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي الحظر، واعتبره خطأ كبيرا. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة إن اقتراح خفض القدرة الدفاعية للبلاد أو تجنب حضورها بالمنطقة أو التنازل عن تقدمها في المجال النووي يعد ضربة لاقتدارها الوطني، معتبرا أن الحضور الإقليمي سيمنح إيران القوة والعمق الاستراتيجي، كما أن تطورها نوويا سيسهم في تلبية حاجاتها المستقبلية. وأكد ضرورة وجوب توفر عناصر القوة لدى أي شعب يحرص على استقلاله وعزته لكي لا يكون سهلا لأطماع الأجانب. أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا، لافتا إلى أنها تسعى بقوة لإلغاء الحظر في هذه المحادثات. وأوضح رئيسي في تغريدة له أن الحكومة سعت في الخطوة الأولى بجدية إلى رفع العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات بطريقة كريمة للغاية، وأنها لم ولن تتراجع. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. وقال الأدميرال شمخاني في تغريدة له إن الطريقة التي تعاملت بها أمريكا مع اقتراحات إيران المبدئية وتقديم مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع واهية تظهر أن أمريكا فاقدة للإرادة، مضيفا أن المحادثات النووية تصبح أكثر تعقيدا مع كل ساعة لا تتخذ فيها واشنطن قرارا سياسيا. للمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، نتابع التقرير التالي.
على ما يبدو فإن أجواء التفاؤل تسود محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا، وهذا ما يمكن فهمه من تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند التي قالت إن محادثات فيينا اقتربت من إبرام تسوية. وأكدت نولاند أن واشنطن لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاونها مع إيران ولا تجري مفاوضات مع الروس حول الموضوع، متهمة موسكو بمحاولة رفع سقف مطالبها بشأن الاتفاق النووي. كما قالت إن مشاركة موسكو في هذا الاتفاق مرتبطة بشكل أساسي بمصالح الأمن القومي الروسي. التفاؤل واضح أيضا في تصريحات وزير الخارجية الأيرلندي الذي لعب دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، حيث قال إن الأوضاع الحالية ملائمة للوصول لهذا الاتفاق، لكنه أكد أنه إذا لم يتم التوصل للاتفاق قريبا جدا فستضيع الفرصة. وأشار كوفيني في حديث مع معهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية إلى أن الأزمة الأوكرانية جعلت توصل الأطراف لاتفاق أكثر صعوبة، واعتبر كوفيني أنه في حال خسرت الأطراف الأوضاع الملائمة في فيينا فستكون خسارة على حسب تعبيره. من الجانب الإيراني، عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، وذلك بعد زيارة قصيرة إلى طهران للتشاور. هذا وقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمر في المحادثات مع القوى العالمية. ويؤكد مسؤولون إيرانيون أنه لو أبدت أمريكا وسائر أعضاء الاتفاق النووي حسن نواياهم واتخذوا القرارات السياسية اللازمة والصحيحة لإلغاء الحظر الجائر وغير الإنساني سريعا، فإن التوصل إلى نتيجة ناجحة للمحادثات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال.
أدانت الخارجية الإيرانية بشدة بيان وزراء خارجية الجامعة العربية رافضة المزاعم المتكررة بتدخل إيران في الشؤون الداخلية للآخرين، واعتبرت الوزارة مثل ذلك البيان عقبة أمام تعزيز علاقات إيران مع جيرانها، مجددة الدعوة للحوار وحل سوء التفاهم عبر الطرق الدبلوماسية. من جهتها، أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بشدة بيان الجامعة، واعتبرته مجرد اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وأضافت أن البيان يمثل موقفا عدائيا وعقبة أمام دعوات إيران الدائمة لتعزيز العلاقات مع دول الجيران. وكان بيان الجامعة دعا تدخل إيران بشؤون الدول العربية، وأشار إلى دورها المزعوم المزعزع للاستقرار الإقليمي. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن بلادها ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا، وإنها تفضل فعل ذلك بالحوار. وأكدت زخاروفا أن أهداف موسكو لا تشمل الإطاحة بحكومة كييف، وأنها تأمل في تحقيق مزيد من التقدم المهم في الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا. وقالت زخاروفا إن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا تمضي بانسجام تام مع خطتها، مشددة على أن موسكو ليست مسؤولة عن حياة المواطنين الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن مواصلة القوات الروسية لعمليتها الهجومية الرامية لتطويق كييف. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
اقترب موعد دخول القوات الروسية لمدينتهم، فاجتمعوا لرفع المعنويات من خلال إقامة حفلة موسيقية وسط العاصمة كييف. فعالية تحفيزية جاءت وسط احتدام المعارك في اليوم 15 من الحرب وتحقيق القوات الروسية تقدما سريعا نحو كييف، واقتربت من بروفاري شرقي العاصمة. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مواصلة القوات الروسية لعملياتها الهجومية الرامية لتطويق كييف، كما شنت هجمات على جبهات أخرى في مدن إزيوم وبتروفسكي وخروتشوفخا وسومي وأختريكا، وكذلك أيضا في منطقتي دونتسك وزاباروجيا. أما في ماريوبول فقد أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض مستشفى يضم أقساما للولادة والأطفال في المدينة الجنوبية إلى قصف روسي أدى إلى إصابة 17 شخصا وتحطم النوافذ والجدران، الأمر الذي وصفه الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة بالإبادة.
إن القصف الجوي هو الدليل النهائي على أن الأوكرانيين يتعرضون لإبادة أي نوع من البلدان هي روسيا التي تخاف من مستشفيات وأقسام ولادة وتدمرها.
في المقابل، رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن كتائب قومية أوكرانية كانت تطلق النار من المستشفى بعدما أخرجت منه أفراد الطاقم الطبي والمرضى. من جانب آخر، جدد زيلينسكي مطالبته بتزويد بلاده بطائرة عسكرية، وحض الدول الغربية على اتخاذ قرار بشأن المقترح البولندي حول وضع طائراتها المقاتلة من طراز ميك 29 تحت تصرف واشنطن في قاعدة بألمانيا لتسليمها إلى أوكرانيا، مطلب أغلقت الولايات المتحدة الباب أمامه كليا خشية أن يتسبب ذلك بنزاع مع روسيا المزودة بالسلاح النووي.
إن فكرة مغادرة مقاتلات من قاعدة أمريكية أو للناتو في ألمانيا للتحليق في أجواء أوكرانيا تثير مخاوف جدية لدى حلف شمال الأطلسي. إن تقديرات المخابرات تشير إلى أنها ستكون خطوة ذات مخاطر كبيرة، كما أن نقل المقاتلات لن يحدث تغييرا يذكر لصالح أوكرانيا مقارنة بالقدرات الروسية، إلا أننا ندعم مدى كييف بأنواع أخرى من الأسلحة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت هذا الأسبوع البلدان التي تفتح قواعدها الجوية لأوكرانيا ناهيك عن إرسال طائرات مقاتلة لشن هجمات على روسيا قد تعتبر طرفا في الصراع. وتراهن حكومة زيلينسكي على الدعم الغربي التسليحي والمالي لصد الهجوم الروسي، حيث أعلنت إسقاط 4 مقاتلات روسية ومروحيتين خلال اليومين الماضيين. أما وزارة الدفاع الروسية فقد أعلنت توقف العمل في 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية وتدمير نحو 150 مقاتلة وآلاف المنشآت العسكرية الأوكرانية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملات اعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والقدس. طالت عشرات الشبان الفلسطينيين بينهم نائب بالمجلس التشريعي وقيادات بحركة حماس. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 42 مواطنا في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما اعتقلت العشرات في القدس ومدن رام الله وبيت لحم وقلقيلية ويبرود وريما والدهيشة، بينهم أسرى محررون. التقى رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لتركيا التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2008. وقال أردوغان عقب اللقاء إن تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية هام جدا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة بحسب تعبيره. وفي السياق استنكرت حركة الجهاد الإسلامي بشدة استقبال هيرتسوغ في تركيا، مؤكدة أن الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد الفلسطينيين. لتسليط الأضواء على هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي جواد لوك.
لن يخرج المياه من مجاريها من البداية. بعد إعلان عن قطع العلاقات مع إسرائيل والتوتر السياسي، كل سنة كنا نرى أن حجم التجاري كان يزداد بين تركيا وبين الكيان الصهيوني. بصراحة يعني كلما يطلقون شعارات ضد إسرائيل نرى حجم التجارة يزداد. والحكومة التركية في الآونة الأخيرة اتخذت قرارا لتطبيع العلاقات مع بعض الجيران مثل مصر وأشقائنا العربي من السعودية والإمارات، وإلى أن وصل دور إسرائيل بصراحة كارثة سياسية جدا. يعني الذي يطلق شعار الحماية عن الإخوة الفلسطينيين الآن نرى استقبال رسمي بشكل رسمي، يعني عدة رؤساء يستقبلونه هكذا استقبال محتشم. بالنسبة إلى داخل تركيا، طبعا قبل هذه القضية الملف الاقتصادي بصراحة دمر الحكومة التركية، والآن تراجع شعبية واضح جدا. الآن المؤيدون لهذه الحكومة هؤلاء قاموا ضد هذه السياسة. المظاهرات التي أقيمت في المدن الكبرى في تركيا في عدة مدن كبيرة جدا، هؤلاء أكثرهم مؤيدون لحزب الحاكم. الآن يقولون من ظهرنا ورد السكين. مع الأسف يعني الشعب التركي حساس في قضية فلسطين بصراحة. لو كانت هناك حكومة علمانية ما كنا نستغرب، لكن حكومة التي تدعي أنه حامية الأولى للفلسطينيين تطبيع العلاقات بالنتيجة في أسوأ نقطة في تاريخ العلاقات بين تركيا وأمريكا. تركيا بالنتيجة بقيت غريبة وحيدة في المنطقة الشرقية بحر المتوسط بدءا من سوريا إلى مصر وحتى إلى ليبيا.
إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن عدم التمسك بأذرع الاقتصاد الوطني يقود البلاد إلى أخطار كبرى. شمخاني يؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، بينهم قيادات بحركة حماس. أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. مستمعينا الأفاضل، كان عبد الله بن الحر رئيس أحدى القبائل ورجلا شجاعا ومحاربا ماهرا، وبعد أن قتل مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام وتسلط ابن زياد على الكوفة، عرف بأنه إن بقي في الكوفة فعليه أن يرافق جيش ابن زياد لمحاربة الإمام الحسين عليه السلام، وعندها سوف يخسر دنياه وآخرته. فهرب إلى الصحراء وخرج من المدينة مع غلامه وولديه ونزل بالقرب من الكوفة. وعندما كان يمر الجيش الصغير للإمام عليه السلام من هناك، سأل الإمام عليه السلام: لمن هذه الخيمة؟ أجابه الصحابة: إنها لعبد الله بن الحر. أمر الإمام عليه السلام الحجاج الجعفي الذي كان من نفس قبيلة عبد الله أن يذهب إليه ويطلبه للالتحاق بهم. فذهب الحجاج إلى عبد الله ودعاه للالتحاق بجيش الإمام الحسين عليه السلام. فأجابه عبد الله: إن أهالي الكوفة نقضوا بيعتهم مع مسلم وباعوه ليزيد مقابل النقود، وإذا تتصور بأنه بقي أحد في الكوفة لمساعدة الحسين عليه السلام فإنك على خطأ، لأني رأيت أوضاع الكوفة متأزمة وعرفت إن بقيت هناك سأضطر لمحاربة الحسين عليه السلام، لهذا هربت وأتيت إلى هنا. هذا ما قاله عبد الله بن الحر الجعفي للحجاج الجعفي، وقد خرج من الكوفة أيها المستمعون الكرام عدد قليل جدا لنصرة الحسين عليه السلام. عموما انزعج الحجاج ورجع مطأطئ الرأس إلى الإمام، فقال الإمام لإتمام الحجة عليه: سأذهب إليه بنفسي. فذهب الإمام وبرفقته بعض الأطفال إلى خيمة عبد الله. استقبلهم عبد الله فقال له الإمام: يا عبد الله، لقد ارتكبت ذنوبا كثيرة في حياتك، وإن مت من غير توبة سيعاقبك الله بشدة، فالتحق بركبنا حتى يشفع لك جدي. أجاب عبد الله: يا سيدي، إن كنت أريد أن أحارب لحاربت معك وبجانبك، لأني أعلم بأن النجاة في مساعدتك والهلاك في مساعدة ابن زياد، ولكني أعلم أيضا إن ساعدتك سأموت حتما، لهذا اعذرني عن القتال، وإني في المقابل لدي حصاني وسلاحي ودرعي، وكنت كلما ألحق أحدا بهذا الحصان كنت أمسك به، وإن كنت أهرب من أحد ما كان يصل إلي، ولدي سيف يقطع أي شيء أضربه به سأهديك إياه أيضا. قال الإمام عليه السلام: أتيت لأتمم الحجة عليك ولم آتي لأجل الحصان والسيف. فرجع الإمام إلى الخيمة. أيها الإخوة والأخوات، مضت فترة على واقعة عاشوراء واستشهاد سيد الشهداء عليه السلام وصحبه وثلة من أهل بيته فيها، ورجع عبد الله بن الحر إلى الكوفة فأحضره ابن زياد وسأله: أين كنت حتى الآن؟ أجابه عبد الله: لقد كنت مريضا. فقال ابن زياد: كنت مريضا بدنيا أو قلبيا؟ أجابه عبد الله: إن الذين قالوا لك إنني ضد يزيد عليهم أن يقدموا دليلا ضدي. أضاف ابن زياد: لقد قالوا لي بأنك قابلت الحسين وكنت تنوي أن تهديه حصانك وسيفك. عرف عبد الله بأن جواسيس ابن زياد كانوا يراقبونه وأن حياته في خطر، فخرج بحيلة من هناك وامتطى حصانه وابتعد مسرعا. وبعث ابن زياد أشخاصا ليمسكوا به. وصل عبد الله إلى كربلاء فنزل من الحصان وذهب إلى قبر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وضرب رأسه في القبر وهو يقول باكيا: يا تراب مولاي، لم ألب دعوتك ذلك اليوم، ووصلت لجزاء أعمالي بهذه السرعة. ليتني لبيت دعوتك وكنت استشهدت معك. في هذه الأثناء سمع صوت صهيل الخيل وعرف بأن الأعداء على أثره، فرمى نفسه في الماء من خوف أن يمسكوا به وغرق في الحال. أيها الأكارم، أما الحجاج الجعفي والذي ذكرنا أنه من قبيلة عبد الله بن الحر، كان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكوفة، ولما خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة خرج من الكوفة إلى مكة لملاقاته، فصحبه وكان مؤذنا له في أوقات الصلاة. ولما كان اليوم العاشر من المحرم ووقع القتال بين الإمام الحسين عليه السلام وجيش عمر بن سعد، تقدم الحجاج الجعفي إلى الإمام واستأذنه في القتال فأذن له، ثم عاد إليه وهو مخضب بدمائه فأنشده: فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصيا. فقال له أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام: نعم، وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.
صدق الله العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكرنا بمواسم طاعته ووهب لنا جميل عنايته، والصلاة والسلام على أكرم بريته محمد المصطفى وآله أهل بيته وعترته. أحبتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالعبادات وتقبل منكم أعمال الطاعات ووفقكم للباقيات الصالحات، وأهلا بكم في ملتقانا هذا في رحاب كلمة الله وهي العليا، تدعونا إلى كل بر وخير وتحذرنا كل شر وسوء، وتؤكد لنا أن الله جل وعلا هو الغني عن عباده، وإنما أمرهم بما أمرهم ليصيبوا خيرهم وينقلبوا بعد ذلك إلى رحمة الله جل وعلا، ونهاهم عما نهاهم عنه لينجوا من المفاسد وينقذوا أنفسهم من المهالك. وقد خلقنا تبارك وتعالى ودعانا إلى محبته وأعد لنا أسباب الهداية وخاطبنا بجميل بيانه وقضى لنا جزاء طاعته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كله بفضله لا عن استحقاق منا يكون. فهو المنعم عز شأنه أولا وآخرا، وهو اللطيف مبتدئا ومعيدا، وقد خاب من أعرض عن لطفه ورحمته، وهو القائل عز اسمه الكريم في حديث قدسي شريف: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه بها ولم آته منها إلا ما قدرته له. وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأراضين رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، وآتته الدنيا وهي راغمة. أخواتنا الصائمين، أخواتنا الصائمات، إن الصيام لعبادة تتجلى فيها صورة الإخلاص أكثر من غيرها من العبادات، لأن المصلي يرى بين الناس قائما وقاعدا، والمزكي يعرف بين أقرانه أنه يؤدي الحقوق الشرعية، والحاج يطوف مع الملأ فيؤدي بينهم مناسكه وأعماله، أما الصائم فإنه لا يعلم به أحد إلا المقربين منه أنه صائم، وهو يستطيع أن يفطر خلسة وخفية ويرائي أولئك الناس أنه ممسك عن المفطرات، إلا أنه يأبى ذلك حياء من الله تعالى، بل حياء من نفسه، وهو غاية الحياء وأحسنه. ذلك أن المؤمن يرى الله سبحانه شاهدا حاكما مطلعا مراقبا، وهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فيخافه لقدرته عليه ويستحيي منه لقربه منه، وبهذا يكون المؤمن في صيامه أقرب إلى الإخلاص وأدنى من حسن النية وصلاحها، فيكون بذلك موضع لطف الله جل شأنه، وهو القائل سبحانه في حديث قدسي شريف: لا أطلع على قلب عبد فأعلم فيه حب الإخلاص لطاعتي وابتغاء وجهي إلا توليت تقويمه وسياسته. ثم قال عز اسمه: ومن اشتغل بغيري فهو من المستهزئين بنفسه، مكتوب اسمه في ديوان الخاسرين. ويبلغ الصائم عند الله تبارك وتعالى من الشأن ما يجعله في وقاء من العذاب وفي حياطة من الرحمة، حتى لو كان صومه طوعا. فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من صام 3 أيام من رجب جعل الله بينه وبين النار خندقا أو حجابا طوله 500 عام. ويقول الله عز وجل عند إفطاره: لقد وجب حقك علي، ووجبت لك محبتي وولايتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويبلغ الصائم من الكرامة عند الله جل جلاله أن يوحي إلى نبيه موسى عليه السلام ما يمنعك عن مناجاتي، فيقول: يا رب أجلك عن المناجاة لخلوفي فم الصائم. والخلوف في الفم تغير رائحته فتكون نكهة حادة، فيوحي الله تبارك وتعالى إلى موسى سلام الله عليه أن يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. والسلام عليكم ورحمة الله.
واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة وهي 2201-37-62 2201-37-68 2201-38-48 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21 والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، هناك علامة يعرف بها المؤمن من غيره، وهذه العلامة ليست في الشكل والمظهر، وإنما في العمل. وأحسن العمل هو المواظبة على الصلاة. هذه هي العلامة المميزة للمؤمن. ونحن نقرأ في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. ومن جانب آخر، يشعر المؤمن براحة نفسية وبالهدوء والطمأنينة وهو في المسجد ينتظر الصلاة أو يصلي بخشوع. وقد جاء في الحديث المروي عن أهل البيت عليهم السلام: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء. الصلاة يؤديها المؤمن ما دام حيا، ولا تسقط لعذر أبدا. نحن نؤدي هذه الفريضة ونتقرب بها إلى الله تعالى ما دمنا أحياء. وقد جاء في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الزكاة يشترط فيها النصاب والحول، والصوم يشترط فيه صحة البدن، والحضر أي الإقامة، والحج فيه شرط الاستطاعة المالية والبدنية، ولكن الصلاة شروطها الحياة فحسب. ما دمت حيا تقيم الصلاة. عندما كان المسلمون الأوائل يفتحون مدينة وينغلبون وينتصرون على الأعداء، كان أول عمل يقومون به أنهم يبنون مسجدا. أول عمل يقوم به حزب الله هو الصلاة. نقرأ في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ويستحسن أن يكون المسلم متوجها إلى الله سبحانه في الصلاة بكل حواسه وجوارحه، حاضرا بقلبه وفكره، يشعر أنه واقف بين يدي مالك الحياة، ومن بيده خزائن السماوات والأرض، ويستشعر في نفسه عظمة رب العالمين وهو واقف بين يديه. كان الإمام الحسن عليه السلام إذا حضرت الصلاة تغير لونه، فإذا سئل عن ذلك قال: أفلا تدرون بين يدي من أقف؟ في إحدى الحروب كان ابن عباس ينظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يراقب السماء، ينظر إليها تارة ويشتغل بالحرب والدفاع تارة أخرى، فسأله عن سبب ذلك. قال الإمام علي عليه السلام: كي لا تفوتنا الصلاة في أول الوقت. فقال للإمام: ولكنك في ساحة الحرب والجهاد. فأجاب الإمام علي عليه السلام: يجب ألا نترك الصلاة في أول الوقت في كل الظروف والحالات. من طبع الإنسان وفطرته أيها الأخوة والأخوات الميل والحب لمن أحسن إليه، فالنعمة والإحسان تؤديان إلى الثناء والشكر. الشكر بالقول والعمل. ولما كانت نعم الله تغمر الناس وتحيط بهم بشكل يصعب حصرها وحسابها، فلا بد إذن من استشعار وإظهار الشكر والحمد لواهب النعم على ألطافه وفضله وخيراته. وهذا ما يمكن للإنسان التعبير عنه بالصلاة والدعاء. الصلاة والدعاء هما أداتان من أدوات شكر الله على مواهبه المادية والمعنوية، من عقل وإدراك وثمر ونبات ومطر وشجر وسمك وطيور وشمس وضياء وليل وسبات، إلى نعم أرقى كنعمة الدين والهداية والولاية والضمير والوجدان وحب أهل البيت، كل ذلك من أجل سعادة الإنسان وكماله. أيها الأخوة والأخوات، الخالق الذي أمرنا بالصلاة 5 مرات في اليوم وهبانا طبيعة مسخرة وقوى نافعة وجوارح متناسقة وأعضاء سليمة وهبانا السمع والبصر والعقل أداة التفكير، كل ذلك وسيلة لهدف عظيم هو معرفة الله تعالى، وأفضل عمل بعد معرفة الله أداء الصلاة، كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أجمل وأروع أن يصلي الإنسان صلاة الصبح ثم يتذكر نعم الله عليه وإفضاله على عياله وأهله. هذا ما كان يفعله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وقد علمنا ذلك في دعاء خاص هو دعاء الصباح: ما أروع أن ينهض المؤمن لصلاة الصبح ويقرأ القرآن ويقرأ دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ليتذكر نعم الله عليه. ولنستمع إلى بعض مضامين هذا الدعاء: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. أيها الأخوة والأخوات، ويستحب قراءة هذا الدعاء، أي دعاء الصباح، كل يوم بعد صلاة الصبح. والدعاء بعد الصلاة يؤدي إلى قبولها، ومن قبلت صلاته قبل سائر عمله. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان.